السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الإنسان بطبيعته التي خلقه الله عليها يحتاج إلى التواصل بينه وبين الناس، بينه وبين الفرد والمجتمع، فقد ركبه الله تبارك وتعالى على هذه الطبيعة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. والأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ولذلك وصف المؤمنين بأنهم يألفون ويؤلفون. يقول عليه الصلاة والسلام: ألا أخبركم بأقربكم مني منزلا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا الموطئون أكنافا الذين يألفون ويؤلفون. فالله تبارك وتعالى قد ركب هذا الإنسان في أنه يأنس بغيره ويحتاج إلى الاتصال بغيره، ولا يمكن أن يعيش وحده منفردا في هذه الحياة عن اتصال بالبشر، بغض النظر عن أنواع الاتصال وأغراضه وأهدافه. وإن كان التواصل في الأمور الخيرة أنتج الخير والفوز وأنتج السعادة للمجتمع في الدارين، وإن كان هذا التواصل مما حرم الله عز وجل أنتج الشر والدمار والعار والشنار. والله تبارك وتعالى قد أخبر أن المرء بجليسه يتأثر به، بل حذر من جلس السوء، فقال تبارك وتعالى: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول تبارك وتعالى: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. ويقول جل وعلا: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله. ويقول عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يحذيك وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثة. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. يقول أنس رضي الله عنه راوي الحديث: فوالله ما فرحنا بشيء بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر. فالخليل يأنس بخليله والجليس يأنس بجليسه. وكانت الأمور قبل ظهور هذه الآلات، الناس يزور بعضهم بعضا ويتوجه بعضهم إلى بعض ويسافرون مع بعضهم، يتزاورون. في هذا العصر ظهرت هذه الآلات العجيبة، آلات التواصل التي سيأتي تعريفها في الفقرة الثانية ونشأتها، ولكن نتحدث عن مواقف الناس منها باختصار. وهم يتمثلون في صنفين: صنف الذين يسجلون ويكتبون فيها، وصنف الذين يتصفحون ويقرؤون ما فيها. فأما الصنف الأول فإنهم على ثلاثة أقسام: صنف وفقه الله عز وجل فتعلم وتفقه في دين الله وبين ووضح للناس الدين وبين منهج السلف الصالح الوسطي الذي لا إفراط فيه ولا تفريط، لأنه قد تعلم وتفقه. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، فهو قد عرف متى يتكلم وفيما يتكلم، عرف القدر والنوع والعدد والكيف والكم والوقت والزمان والمكان الذي يتكلم فيه. لذلك فإنه ينفع وينتفع، هذا ينفع الله به، وهذا شأن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. وعلمناهم من لدنا علما، وقل رب زدني علما. هؤلاء هم العلماء الذين يقضون بالحق وبه يعدلون، لا يتسرعون في أحكامهم، يصدرون عن قال الله وقال رسوله ويطبقون ذلك وفق منهج السلف الصالح. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. الفريق الثاني أو القسم الثاني من القسم الأول: شخص تقحم هذه المواقع بجهل فأخذ يهرف بما لا يعرف ويضل الناس ويغويهم، يتكلم في أمور لا يحسنها، يحمل أوزار الناس، يحمل أوزارهم كاملة ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، وليحملوا أثقالا مع أثقالهم والعياذ بالله. فهؤلاء أمرهم خطير، يتشبعون بما لا يحسنون. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبع بما لم يعطى فهو كلابس ثوبي زور، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء على خطر لأنهم يضلون الناس. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول عليه الصلاة والسلام: حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فأفتوا فضلوا وأضلوا. القسم الثالث من الصنف الأول: رجل قد يكون عنده شيء من العلم لكنه ابتلي بالكبر والتعالم والكلام في الناس بلا دليل، يطلق لسانه فيما هب ودب، يهمه أن يقال عنه إنه الشيخ فلان، يتقحم هذا المكان وليس أهلا له، وليس أهلا لأن يوجه الناس، فيصدر عنه إما تصنيف لإخوانه المسلمين بغير دليل، إما إلزام لهم بما لا يلزمهم، إما الكلام فيهم بغير حق، ويظن أنه ذلكم البطل النحرير الذي لا يشق له غبار. وقد يغتر بكثرة التابعين والمتابعين لهذه الشبكات، فيتبجح ويقول: أنا يسمع لي مليون شخص، فلان يسمع له 100,000 شخص، فيغتر بذلك. فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. فهذا يمكن أن يكون شر من الأول، لأنه ضل على علم، يعرف الحق لكن أخذه العجب وأخذه الكبرياء، وأخذه الكبر، والمتكبرون يجعلون يوم القيامة ذرا يطأهم الناس تحت أقدامهم. قال الله عز وجل: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم وبئس المهاد. فهذا في شر حال والعياذ بالله، لا يتورع أن يسب ويشتم، وأحيانا باسم الدعوة إلى الله لا يتورع من السب والشتم والنيل من إخوانه وتحميل كلامهم ما لا يحتمل وتقويلهم ما لم يقولوا، وربما كان ذلك مبنيا على الظن. والله تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: بئس مطية القوم زعموا. ويقول صلى الله عليه وسلم: إياكم الظن فإن الظن أكذب الحديث. ويقول صلى الله عليه وسلم: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إياكم والمذاييع، يعني الذين يتسرعون في نقل الأخبار. الموضوع طويل، ولكن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، ولعل الأمثلة التي ضربتها والنصوص التي ذكرتها فيها غنية وكفاية لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد.
شكر الله فضيلة الدكتور صالح بن سعد الحسيني، ولنتقل بالحديث مع فضيلة الشيخ مسعد بن مساعد الحسيني ليوضح لنا مصطلح الشبكة العنكبوتية الانترنت، وأنها مصطلح حادث، فما المراد بهذا المصطلح وما مجالاتها وما أهميتها؟ فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. وبعد حمد الله وشكره، أشكر سماحة والدنا مفتي عام المملكة العربية السعودية، كما أشكر وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، ممثلة فرع الوزارة في الرياض، لإتاحة الفرصة لنا للمشاركة في هذا البرنامج النافع. والشكر موصول لكم معاشر الأحبة على تجتمكم عناء الوصول وحرصكم على حضور هذه المجالس. أسأل الله تبارك وتعالى أن يؤتينا وإياكم ما وعدنا على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أيها الأحبة، لا نزال في الحقيقة في التمهيد للدخول في موضوع ندوتنا هذه في هذه الليلة المباركة، وهو في الحقيقة موضوع له أهميته وخطورته، والحاجة ماسة لبيانه، بل الضرورة مقتضية للحديث عنه وتجرية ملامحه وكشف أخطاره، نصح للمجتمع والأمة، وتحذيرا من إساءة استخدامه والوقوع في أضراره وأوضاره وأقطاره. وحيث بيّن شيخنا الكريم الشيخ الدكتور صالح وفقه الله أن التواصل والتعارف من خصائص البشر، وهو مقصد من مقاصد الشريعة لتتم عمارة الأرض ويتم إصلاحها، كما قال تعالى: وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. كما بيّن وفقه الله أثر المجالسة على المتجالسين وتأثير التواصل على المتواصلين، فإني أقول إنه لما فتح الله تبارك وتعالى لعباده من وسائل عيشهم وتعايشهم ورفاهيتهم المتنوعة وحضارتهم المادية وتقدمهم التقني، فقد ظهر نوع جديد مؤثر وخطير من أنواع المجالسة والتأثر والتأثير، ألا وهو ما يسمى بالشبكة العنكبوتية. فما المقصود بهذه الشبكة العنكبوتية؟ سأجز الحديث في ذلك لأن له جوانب متعددة تتعلق بالنشأة والمفهوم والتطبيقات والبرامج والمجالات، وهي معروفة للمتخصصين، وحديثي تمهيدي لا يحتمل التفصيل. فأقول إنه مع ظهور الأجهزة التقنية المتنوعة كالراديو والهاتف والتلغراف ظهرت أجهزة الحاسب الآلي ببرمجياته وتطبيقاته واستخداماته التي بدأت بالاستخدام الشخصي المحدود لتدوين المعلومة أو البحث عنها أو تحليلها، ثم مع الثورة العلمية والتقدم الحضاري المادي في تقنية المواصلات والاتصالات ظهرت ملامح التواصل بين تلك الحواسيب الآلية الشخصية أو المؤسسية. ويذكر المتخصصون أن الشبكة العنكبوتية وهي ما يسمى بالإنترنت أحد نتائج الحرب الباردة التي كانت بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، فقد أنشأت الشبكة في أول الأمر على يد الهيئة العسكرية الأمريكية، وذلك بغرض تبادل المعلومات بين القطاعات العسكرية وتأمين شبكة الاتصالات الحربية الأمريكية، وكان ذلك في الستينات الميلادية. وفي عام 1983 الموافق 1403 من الهجرة كانت النشأة الحقيقية للإنترنت، حيث تم إنشاء بروتوكول لربط شبكات الحاسب الآلي، ثم انتشرت تلك البرمجة بين الأفراد والمؤسسات. فالإنترنت أو الشبكة العنكبوتية هي تقنية اتصالات بث فوري وآلية لنشر المعلومات ووسط للتعاون والتفاعل وطرح المعلومات وتبادلها بين الأفراد والمجموعات أيا كانت، من خلال أجهزة الحاسب الآلي الخاصة بهم بغض النظر عن موقعهم الجغرافي. ونظرا لما يقدمه ويقربه من خدمات مع إمكانية ضبطه وتقنينه وبرمجته وتوفيره الوقت والجهد، فقد تسارعت الدول بمؤسساتها المتنوعة وتسارع الأفراد بالتالي إلى الإفادة القصوى من هذه التقنية والبرمجيات الحديثة، بل ارتبطت به مصالح المؤسسات والأفراد ارتباطا وثيقا حتى صار من ضروراتها ومكونات بنيتها الأساسية، فقد قربت به المعلومات وخدمت به العلوم، كما قدمت من خلاله الخدمات وأنجزت المعاملات والتعاملات سواء في المجالات الصحية أو المعاملات المالية أو السفر والتنقلات أو الإقامة والجوازات أو نحو ذلك. وفي إطار تقدم التقنية نشأ ما يسمى بمواقع التواصل الاجتماعي التي تتيح التواصل السريع بين مجموعات وتتبادل المعلومات من خلال برامج متنوعة تتزايد يوم بعد يوم، ومنها ما يسمى بالتويتر والفيسبوك والويكي سنابات وغيرها. وكان أول ظهور لها عام 1995 ميلادي الموافق 1415 هجري، ثم انتشرت انتشارا واسعا حتى شكلت ما يسمى بالمجتمع الافتراضي، كأن إنسان في مجتمع وهم متباعدون عنه. أثر ذلك المجتمع الافتراضي على نمط حياة الناس تأثيرا بالغا، وأشغلهم في أعمالهم وأسواقهم ومحالهم ومجالسهم، أشغلهم ذلك العالم الافتراضي حتى عن العالم الواقعي، حتى انشغل الناس كما ذكر شيخنا عن التجاور والمجالسة بأبدانهم وصلة الرحم ونحو ذلك بهذا التواصل التقني الآلي. وبذلك أحدث الإنترنت ثورة هائلة في عالم الكمبيوتر والاتصالات لم يسبق لها مثيل، وصار وعاء ظهر من خلاله تقارب الأسواق وانتشار الأقاويل وبلوغ الأكاذيب الآفاق في لحظات، كما جاءت الإشارة إلى ذلك من الصادق المصدوق صلى الله عليه وآله وسلم. ونظرا لسعة مجالة الإنترنت وتنوع استخدامه وكونه مما منح الله العقل البشري، فقد تنوعت استخداماته ومجالاته ووظفه العباد فيما يريدون بحسب حاجاتهم ومقاصدهم ومشاربهم وأفكارهم. وحيث إن الإنسان هو الذي يوظف هذه البرامج والتقنيات كما يشاء، فإنها بالتالي تتأثر بفكره وسلوكه وثقافته ومقاصده. وكما وظفه عقلاء مصلحون في مجالات نافعة فنشروا بها علما وإرشادا وحصلوا بها خيرا ونفعا وأجرا، فقد وظفها آخرون في مجالات مخالفة فنشروا من خلالها الشرور والباطل وأوروا الفتن وأججوها واستمالوا الدهماء وأثروا فيهم، فأثروا من خلال تلك المواقع في الرأي العام والمفاهيم، وخصوصا المفاهيم غير المتحصنة بالعلم الرشيد السديد، فربما شبهوا الحقائق وقلبوا الأمور بل وأسقطوا الدول ونشروا مذاهب الكفر والإلحاد والإفساد والسفور والفجور. والمطلع على مواقع الإنترنت يصدم بكثرة مواقع الإفساد على اختلاف أنواعها، سواء فيما يتعلق بجانب الشبهات أو ما يتعلق بجانب الشهوات، حيث بلغت مئات الآلاف وزادت زيادة بالغة على المواضع النافعة. وهذا مصداق قول الله تبارك وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فمن هنا وجب على المسلمين القادرين منهم مضاعفة الجهود لبيان الحق ونشره والإفادة القصوى من وسائل التقنية، فهو في الحقيقة فتح للدعاء ييسر لهم مجال دعوتهم، وهو حجة عليهم لينشروا الحق ويدعوا إليه وليصدوا الباطل ويبينوا عواره ويكشفوه ويدحضوه نصحا للبشرية وبلاغا لدين رب البرية. وما أحوجنا للتركيز على هذه الوسائل، لأنها الآن هي الأقرب للناس والأسرع تأثيرا فيهم، فإن لم نسبق سبقنا، وإن سبقنا فقد فزنا فوزا عظيما، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
أثابكم الله. استمعنا لفضيلة الدكتور مسعد لبيان هذه الشبكة ومجالاتها وأخطارها، وننتقل أيها الأحبة إلى التفصيل عن الأضرار الفكرية والأخلاقية على الفرد والمجتمع من هذه الشبكة العنكبوتية مع فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور صالح بن سعد السعيمي، فليتفضل أتابعه الله.
الحمد لله. قبل أن أبدأ في الأضرار، وهي كثيرة، أحصيت منها قرابة 25، لكن سأقتصر على الأهم، لكن أتمم أمرا بدأته في السؤال الأول، وهم الذين يتصفحون، ما حالهم؟ قسم يقتصر على الفوائد والمواقع الدينية، مواقع المشايخ المعروفين الذين يأخذون بالحق وبه يعدلون، فيفيد منهم ويحصل علما نافعا بإذن الله تبارك وتعالى، وينظم وقته في ذلك على ما سيأتي في طرق العلاج. وهذا يعني لم يتضرر بإذن الله، بل استفاد من هذه الشبكة. القسم الثاني شخص أطلق لنفسه العنان، ينظر ويسمع ما هب ودف في تلك المواقع حتى أفسدت قلبه وسلوكه وميوله وعقله ودينه ونحو ذلك مما سنبينه في تلك الأضرار، نلخصها في ما يأتي. وقبل ذلك أذكر قصتين مختصرتين. الأولى، هناك شيخ لاحظ أنه يفضل أحد طلابه أفضل من بقية الطلاب، فكأنهم تذمروا من هذا وسألوا الشيخ: لماذا تفضله؟ فقال له: أنا أقول لكم شيئا. أعطى كل واحد منهم طائرا وقال لهم: اذبحوا هذا الطائر في مكان لا يراكم فيه أحد. فذهبوا وجاءوا من الغد، وكل ذهب إلى مكان مظلم وذبح فيه طائرة إلا هذا الطالب الذي كان يميزه ويحبه. فقال: ما شأنك أنت؟ كلهم ذبحوا طيورهم إلا أنت لم تذبح الطائر، وما نفذت ما قلت لك. قال: والله يا شيخ، ذهبت في كل مكان أبحث عن مكان لا يراني فيه أحد فلم أجد، إذ أنني مهما بحثت من الأمكنة فأي مكان أحل فيه فإن الله تبارك وتعالى يراني. فانظر إلى يعني تأثير التقوى وتأثير الاستقامة على طاعة الله كيف تؤثر في صاحبها. بالمقابل قصة أخرى، امرأة شكت حالها إلى بعض المشايخ، تقول إن زوجها كان من خيرة طلاب العلم، وكان صاحب تهجد وطاعة، وكان ينفق على الأيتام والأرامل والمساكين وهم ممن يسوري الحال، وكان يتهجد آخر الليل ولا تفوته صلاة بالمسجد ويقرأ القرآن. بعد فترة بدأ يشتغل في هذه الشبكات، ولكنه فتح فيها الباب على مصراعيه، فأصبح ينظر إلى ما هب ودب. تقول: وإذا به يتغير، بدأ بترك صلاة الجماعة، وبدأ بالنوم عن صلاة الفجر، وبدأ بترك الأعمال الخيرية التي كان يعملها، فتغير تغيرا كليا حتى إنه لا يصلي في بعض الأوقات. تقول: عندها منه ثلاثة أولاد، فتشكو تقول: ماذا أفعل والحال هذه وقد تغير هذا التغير الكلي. إذن هذه من الآثار السيئة لهذه الأجهزة أو لذلكم التواصل. ولعلي ألخص بعضها في نقاط. الأمر الأول إضاعة الوقت، إضاعة الوقت، فإن العبد مسؤول عن وقته. قال الله عز وجل: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ومن النعيم الوقت الذي أنعم الله به عليك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ويقول صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن علمه ماذا عمل به، وعن ماله من أين اكتسبه وأين أنفقه. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه، وإن بناها بشر خاب بانيها. فاغرس أصول التقى ما دمت مقتدرا، واعلم بأنك بعد اليوم لاقيها. الأمر الثاني تسلط جلساء السوء عليه ورفقاء السوء على المرء بسبب هذه الأجهزة، فإنه قد يكون سالما في بداية الأمر، فلم يلبث أن يتخذ أصدقاء هم أصدقاء سوء وجلساء سوء وجلساء شر، والعياذ بالله، يلقون به في مهاوي الردى ويدعونه إلى مجانبة الهدى ويبعدونه عن الحق ويمسخونه حتى يرى الحق باطلا والباطل حقا. يقضى على المرء في أيام محنته حتى يرى حسنا ما ليس بالحسن، وعند الموت يندم ساعة لا ينفع الندم. الأمر الثالث انتشار الكفر والإلحاد والتشكيك في العقيدة الصحيحة والمنهج الحق الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فإن الذين يدمنون على هذه المواقع سرعان ما تؤثر في نفوسهم وفي قلوبهم إلا من رحم الله عز وجل، فتصرفهم عن الحق، بل ربما أوقعتهم في الكفر والإلحاد والبعد عن الله والتمرد على دين الله الحق والتبجح بالكلمات الكفرية التي يرددها هؤلاء والعياذ بالله. رابعا التبشير والدخول في الأديان المحرفة التي لم تبق على ما أنزلت عليه، والتنكر لدين الله سبحانه وتعالى كالتنصير والتهويد، هذا إن لم يقع فيما هو أعظم من ذلك من الاعتناق الشيوعية أو الوثنية أو غيرها من الملل الباطلة والعياذ بالله. الأمر الخامس، لأنه كما تعلمون كما قال الله عز وجل: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. الأمر الخامس وقال تعالى: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الأمر السادس، الإفساد عن طريق نشر الأفلام الإباحية السيئة التي تفسد القلوب والمخلة بالشرف. والله تبارك وتعالى يقول: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. فإذا يعني هذه العقوف على هذه الأفلام تؤدي إلى إشاعة الفاحشة وانتشارها بين الناس والعياذ بالله. الأمر السابع منها أيضا تقليد أعداء الإسلام من اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. وقال الله عز وجل: بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فالتقليد أمره خطير باسم الموضة وباسم الحرية وباسم حقوق الإنسان وباسم حقوق المرأة إلى غير ذلك من الأفكار الهدامة التي والشعارات البراقة التي يتبجحون بها. الأمر الثامن وقال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لا دخلتموه. الأمر الثامن ترك الصلاة أو إهمالها أو ترك صلاة الجماعة أو نقرها كما ينقر الحب فتكون كصلاة المنافقين. قال الله عز وجل: خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. وقال تبارك وتعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. ولقد قال السلف الصحابة ولقد وأنه ما كان يتخلف عنها أي عن صلاة الجماعة إلا منافق معلوم النفاق، إلا منافق معلوم النفاق. فعلينا أن نتنبه وأن نحذر من هذا الخطر الذي يتهددنا. الوقوع في الكفر والإلحاد والانسلاخ من دين الله سبحانه وتعالى والتنكر لأمور الدين. فمن الناس من يقل ومنهم من يكثر، بل ربما لا يتورع أن يطلق كلمة هي تخرجه من دين الله وهو لا يدري بسبب ما يجده في تلك المواقع من الخنا والردى والعياذ بالله. الأمر التاسع، إشاعة الخمول والكسل وإيجاد جيل خامل كتلان لا يريد العمل ولا يريد الشغل ولا يريد أن يعمل، يسهر في الليل على ما حرم الله وينام في النهار عن طاعة الله، لا يرى الشمس أبدا والعياذ بالله، لأنه قد مسخ حتى رأى حسنا ما ليس بالحسن. الحادي عشر، الوقوع في الفتن والعياذ بالله، لأن من استشرف لها فإنها تستشرف له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إنما السعيد من جنب الفتن، ألا إن السعيد من جنب الفتن. ويقول صلى الله عليه وسلم: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة، فأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، وأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تكون على قلبين، قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ليس له إلا ما أشرب من هوى. وكما قال في الحديث الآخر: إنه تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. ويدخل في ذلك فتنة الشهوات وفتنة الشبهات. فتنة الشهوات الإباحية، وفتنة الشهوات باتباع أهل البدع من الخوارج وأهل الفتن، وكذلك الفئة الضالة الذين يكفرون المسلمين ويستحلون دماء المسلمين وأعراضهم وأموالهم، كالداعشيين وأصحاب القاعدة وغيرهم من الفرق الضالة التي خرجت عن منهج أهل السنة والجماعة. الأمر الثالث عشر أو الثاني عشر: الوقوع في حبائل الشيطان الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم بسبب ما يرى في تلك المواقع. وقد حذرنا الله تبارك وتعالى فقال: ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تبارك وتعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فاحذروا من ذلك إخوتي وأحبتي في الله. الأمر الذي بعد هذا: في قول مسألة التعلق بغير الله، تشتيت الأسر والعياذ بالله، تشتيت الأسر وتفريقها، تشتيت الأسر وتفريقها، فكم من حالة طلاق حدثت بسبب الإنترنت، وكم من حالة خنا، وكم من حالة تفريق بين الزوج وزوجه، وبين الابن وأبيه، وبين الأرحام، قد يشعلون فتنة لا تحمد عقباها، وكم من حصل من عقوق الوالدين ونحو ذلك من المصائب الكثيرة. الأمر الخامس عشر: الفشل في الدراسة، الفشل في هذه الحياة، فكم من طالب فصل من دراسته بسبب العقوف على هذه الآلات، وكم من موظف فصل من وظيفته بسبب عقوفه على ذلك، وكم من عامل ترك عمله فأصبح عالة يتكفف الناس، وربما لجأ إلى مداواة الداء بالداء، وداوني بالتي كانت هي الداء، كالمستجير من الرمضاء بالنار، فربما لجأ إلى المخدرات أو لجأ إلى مواقع أخرى في النت ليتداوى بضد الدواء وبعكس الدواء والعياذ بالله. الخامس عشر: التأثير على العقل والدين والمال، التأثير على العقل والدين والمال. فأما الدين فقد تقدم ما يدل عليه، وهو ضعف التقوى والإيمان والوقوع في المعاصي والآثام. وأما العقل فإنه قد ثبت أن الإدمان على تلك المواقع تؤثر على العقل عاجلا أم آجلا، كما تؤثر على العرض، كما تفسد المال حيث تقعده عن إنماء ماله أو عن العمل الذي يدر عليه الخير. أيضا من المخاطر أيضا 17 أو 18: الوقوع في الفواحش والآثام، الوقوع في الفواحش والآثام من اللواط والزنا والفحش وقطع الطريق وأكل أموال الناس بالباطل والسرقة، والوقوع في سائر الفواحش، بل ربما الوقوع على المحارم والعياذ بالله، أشياء خطيرة، يعني ربما يصل الحال إلى الوقوع على المحارم، نسأل الله العافية والسلامة. فالأمر خطير. أيضا من المخاطر فإن الكثير من هؤلاء الناس قد يلجؤون إلى الخمور وإلى المخدرات وإلى شرب بعض المحرمات يظن أنها تعالجه وهي تزيده غما إلى غم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، وإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. الوقوع في ضعف النظر، فكم من طفل صغير فسدت عيونه واحتاج إلى استعمال النظارات مبكرا، هذا إن لم يصل إلى درجة العمى. وأيضا لعلي أكتفي باثنتين بعد ذلك: حصول الفتن والخصومات بين الناس والنزاع بل والحروب حتى بين الدول والعياذ بالله، تصديق الشائعات وتضخيم الأمور البسيطة تظهر بأكبر من حجمها حتى تحصل بسببها فتنة لا تحمد عقباها. فساد كثير من الجنسين البنين والبنات، وكثيرا ما وقعوا في حبائل الشيطان، يتعرض لفتاة فيعاكسها ويمتحنها ثم يحتفظ بصورها وبعض أسرار بيتها ثم ينشرها أو يهددها بنشرها، وربما كان الأمر بالعكس فهي تطلع على بعض أسراره فتفضحه بين الناس والعياذ بالله. وخلاصة القول أن الأمور كثيرة وأن المخاطر كثيرة لا يمكن حصرها في مثل هذه العجالة، فعلينا أن نحذر من هذه المخاطر وأن نوجهها التوجيه السليم، وهذا ما سيبينه أخي في طرق السلامة والعلاج من هذه المخاطر.
سلامكم الله. كما تفضل صاحب المضيلة أن حديث الدكتور مسعد المساعد الحسيني سيكون في ختام هذه الندوة عن أهم الأسباب التي تقي من هذه المخاطر، مخاطر الشبكة، فليتفضل أثابه الله ولعله في عجالة 10 دقائق.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الأحبة، لقد أنعم الله تبارك وتعالى علينا بهذا الدين القويم، هذا الدين القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أتم الله تبارك وتعالى لنا الدين، وأكمل الله تبارك وتعالى لنا وعلينا النعمة، وجعل تبارك وتعالى كتابه تبيانا لكل شيء وتفصيلا لكل شيء. وكان مما بيّن الله تعالى في كتابه وبيّن نبيه صلى الله عليه وسلم في سنته الإخبار بالفتن وكثرتها وتنوعها وبيان طريق النجاة منها. فقد جاء الإخبار بالفتن وأنها تتكاثر خصوصا في آخر الزمان، حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا، وأنها تكون كقطع الليل المظلم، وأنها تكون كالظلل، وأنها تموج كموج البحر، إلى غير ذلك من الأوصاف الكثيرة التي تبين شدة هذه الفتن وبالتالي شدتها على العباد. ولا تكاد تجد حديثا من الأحاديث التي فيها بيان الفتن إلا وتجد فيها بيان طريق النجاة والوقاية والسلامة من هذه الفتن، وهذا من نصح نبينا صلى الله عليه وسلم لنا. فتأمل حديث حذيفة رضي الله عنه لما قال: كان الناس يسألون وسلم عن الخير وكنت أسأل عن الشر مخافة أن يدركني. في آخر الحديث لما قال: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: دعاة على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فيها. قال: صفهم لنا. قال: هم بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا. قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم. قال: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة. والحديث الآخر أيضا قوله صلوات الله وسلامه عليه: ستكون فتن، القاعد فيها خير من القائم، والقائم فيها خير من الماشي، والماشي فيها خير من الساعي، من تشرف لها تستشرفه، أي من تعرض لها التهمته. ثم قال: فمن وجد ملجأ أو معادا فليعد به. والحديث الآخر: ما بعث الله نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم شر ما يعلمه لهم، وإن أمتكم هذه جعل آفيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وأمور تنكرونها وتجيء الفتن فأرقق بعضها بعضا وتجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي ثم تنكشف ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه هذه ثم قال فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. وهكذا لا تكاد تجد حديثا من أحاديث الفتن إلا وفيه بيان طرق النجاة من الفتن. وفي الحقيقة أن الإنترنت من الفتن المتتابعة التي يرقق بعضها بعضا. أول ما خرج الراديو أنكره بعض الناس لأن أمر حادث وقد يسمع فيه الغنى والكفر والإلحاد، ثم بعد هذا جاء بعده التلفزيون فصار مع الصوت صورة ويرى أهل الفجور وهم ينطقون بهجورهم ويغنون ونحن ذلك، ثم بعد هذا جاء الدش، كان التلفزيون على الأقل تتحكم فيه الدولة يغلق في ساعة معينة، لكن جاء الدش الذي يدش الشر من كل مكان، ولكنه من جانب واحد ما في التفاعل. فجاء بعد هذا الانترنت الذي هو من جانبين، تأخذ وتعطي، تقبل وتستقبل وترسل، ثم بعد هذا جاءت وسائل التواصل الاجتماعي وهي الصغيرة حتى صار الشاب يمكن يلتحف تحت البطانية ويراسل الشرق والغرب. هذه فتن يرقق بعضها بعضا، فتن ينجو منها أناس ويهلك آخرون. وقد عرفنا كثرة شرور الإنترنت وأخطاره والحاجة ماسة لبيان أسباب النجاة من هذه الأخطار والشرور، وهي أسباب يجب معرفتها لكل من أراد أن يتعامل مع هذه الشبكة العنكبوتية. وحيث أن الإنترنت انتشر بقوة ولا يكاد يخلو منه بيت، واقتراحه ومنابذته وتركه بالكلية لا يجدي، إذ قد يضطر إليه الإنسان، فإذا لابد من التحصين الذي يمنع الإنسان من الوقوع في أخطاره وأضراره. فأذكر أسبابا للتحصين والنجاة من هذه الأخطار، فأقول أولا العلم الصحيح القائم على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف الصالح. لذا حديث العباد بن سارية لما وعظ النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه موعظة بليغة وجلت من القلوب ودرت من العيون، قالوا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصينا، قال أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فهذا فيه الاعتماد على الكتاب والسنة على ضوء فهم السلف الصالح، لأنه قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ومعلوم أنه ليس لهم سنة غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن المقصود أن نطبق دين الله كما طبقوه وسنة الله وسلم كما طبقوها. ومن العلم معرفة أصول عقيدة أهل السنة والجماعة حتى لا تزل قدمهم بعد ثبوتها، معرفة منهجهم في لزوم الجماعة ومعرفة حقوق الإمامة وحفظ ما حفظ الله من حقوق في الدماء والأموال والأعراض، ثم الدعوة إلى العلم الصحيح ونشره بين العام والخاص ليكون حصانة للفرد وتحصين للمجتمع. ففي الحديث تعرض الفتن على القلوب كالحصيد عودا عودا، فأيما قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. كيف ينكرها القلب؟ ينكرها بالعلم. لا تبدد الشبهات إلا بالعلم، ولا تبدد الشهوات إلا بتقوى الله تبارك وتعالى. ومن العلم رد الأمور العظام والأمور المشكلة إلى العلماء وعدم الخوض فيها، فإن ذلك من أعني الخوض فيما ليس من شأنك ورد الأمر إلى غير أهله من العامة والدهماء، هذا من طرق الشيطان. قال الله تبارك وتعالى وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، ثم قال ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. ثانيا التقوى والثبات على الدين الحق. قال الله تعالى
يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فإذا اتقيت الله تبارك وتعالى، عرفت الله بأسمائه وصفاته واتقيت الله عز وجل، جعل الله لك فرقانا، والفرقان البصيرة والقدرة على التفريق والتمييز بين الحق والباطل، فتميز فيما يطرح في هذه الشبكات بين الحق والباطل. ولما قيل لطلق بن حبيب رحمه الله إنه قد خرجت قبلنا فتن، قال ادفعوها بالتقوى. قالوا ما التقوى؟ قال أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله. وفي الحديث المتقدم، فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأتي منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، الثبات على دين الله، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، يعني يعمل مع الناس مثل ما يحب أن يعملوا معه. ماذا تريد من الناس؟ والله أحب أن يحفظوا لي ديني وبدني ومالي وعرضي، فيجب أن تحفظ لهم ذلك، فإن هذا من الإيمان ومن أسباب السلامة والنجاة. طيب أيضا العبادة، لما قام النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقال سبحان الله ماذا فتح من الخزائن وماذا أنزل من الفتن، ثم قال من يوقظ صواحب الحجرات كي يصلينا. فالعبادة ونوافل العبادات مما يحفظ الله تبارك وتعالى به العبد. قال تعالى في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألا ليعطينه ولئن استعاد ليعيدنه، يوفقه الله ويسدده الله. ثالثا نشر محاسن الدين الإسلامي وسموه وسماحته وفطيته والتحبيب فيه بالوسائل المشروعة المؤثرة المتنوعة. رابعا الفرار من مواضع الفتن ومنها المواقع المشبوهة، فإن ذلك نوع من المجالسة، وقد قال الله تبارك وتعالى وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. كذلك أيضا عدم دخول المواقع المشبوهة والمواقع المحجوبة، لأن فيها شر وفساد، ولو قيل لك هذا المكان فيه مرض معدي ما ذهبت إليه، فكيف إذا كان هذه الأمراض تؤثر على القلب، والقلب سريع التقلب والفتن خطافة. خامسا مضاعفة الجهد لنشر البدائل النافعة المشبعة للرغبات والغرائز مع ضبطها بضابط الشرع، ولا يعز ذلك الحكماء العقلاء المهتدون. سادسا الشعور بالمسؤولية المشتركة بين المنزل والمؤسسة التعليمية والتربوية والاجتماعية والأمنية، فكلكم راع ومسؤول عن رعيته. سابعا المراقبة التامة للأهل والذرية ومن ولان الله أمرهم بلطف وحكمة لئلا يندوا ويعيضوا ولئلا يختطفوا من دوننا. ثامنا لا بد من رد الشبه وتفنيدها، وخصوصا التي لها ظهور ورواج، التي لها ظهور ورواج، أما الشبه الخفية فتترك لتموت. كذلك التحذير من مواقع السوء وبؤر الفساد. تاسعا الإكثار من عقد مثل هذه الندوات للشباب في مدارسهم وملتقياتهم ومجامعهم، وتزويدها بالوسائل البيانية والحقائق المرئية لضعف يقين كثير من الناس، فلا بد لهم من مشاهدة حقائق وإحصائيات ماثلة للتحذير من واقع السوء وبيان آثارها وضحاياها. عاشرا دعاء الله تبارك وتعالى، فالدعاء سلاح المؤمن، يرفع البلاء ويدفعه، وينفع مما نزل وما لم ينزل، ولا يهلك مع الدعاء أحد. والحقيقة أن الكلام في هذا يطول، لكن الوقت يلاحقنا، فلعل في قليل العبارة ما يكفي عما يكفي عن كثيرها. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلزقني وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا إنه سميع مجيب.
شكر الله صاحبي الفضيلة هذه الندوة المباركة الطيبة، ونحن وإياكم والأحبة على موعد مع تعليق مبارك مع سماحة الوالد الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء بالتعليق على هذه الندوة، ثم الإجابة على أسئلتكم. فلك فضل سماحته، أثابه الله وسدده.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، الشيخان فاضلان أحمد بن صالح زاد السعيمي ولواء ملك المتعب السيني تحدث عن موضوع مهم وهي القنوات البضائية شكرا الكبوزية ما بها من أضرار وغلاء. الله جل وعلا حذر مكان عدو من ابليس، وقال جل وعلا يا بني ادم لا يفتنكم الشيطان كما اخرج ابوكم من الجنه فقال يتخذون وذريته أولئك أولياء من دوني وهم يضعون مثل الله جل. وقال إن الشيطان يدعو ويتر العدو إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فقال فاستأذن بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشأنكم في الأمن والآية. فعدو الله إبليس مسكن بإذن البشرية. قال الله جل وعلا لما سأل ربي أنظر قال فإنك من ظالمين إلا يوم الحساب. فإبليس لعنه الله أجأني ألقاه الله إلى يوم الدين ابتلاء وامتحانا ابتلاء وامتحانا. وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يجري من جدك يجري من جدك. فوساوسه وضلالاته مستمر دائما الى قيام الساعه. عداوه لنا حرص على اغوائنا وضلالنا وابعاد عن دين الله كل هذا من وساوس مكائده. الم تر انا ارسلنا الشياطين على الكافرين تؤذ مؤزا. فمن عقاب المعاصي ان يوسى الشيطان اليهم ليسوق من المعاصي سوقا ويعين الله على العباد وترك الحق. ولا شك ان ما اثر شيخان من موضوع على الشبه العنكبوتيه واضرارها ومسارها وكونه شبكا يتناول كل احد من جاهل صغير كبير ذكر انثى يقراها كل احد دون اي واحد يفحصها ودون ان يتاكد من صحتها. مجرد خبر او مجرد مقال او مجرد راي يطلع بها القنوات يتلقى البعض القبول والتسليم والقناعة. وهذه الشبكات ليست تصدر ثقة انما ينصر بلا وشر الثقة المعلومة بها. وان جاء في شيء من صدق فانه جزء عظيم من بعض كثير. هي جامعة بين محاربة العقيدة الإسلامية والدعوة البدع والضلالات وجامعة بين محاربة الأخلاق الباطلة وجامعة بين التفرقة في الأمة وجامعة بين كل بلاء فمن تدبره وتأمله وصف عن واقعه وجد كل بلاء وكل شر وكل شر. لا شك أن دائم أمر عظام ومصائب كبيرة لا يمكن يوم علاجها إلا بالتوعية الصادقة والنصيحة الهادفة لأبنائنا وبناتنا من خلال ما يتعلمنا ومن خلال المعلمين والمعلمات ومن خلال منابر الجمعة ومن وسائل الإعلام المرئي والمطوي والمسموع. لا بد من هذا. فتضافر الجهود على محاربة هذه الأركان السيئة وإنجاز العلوم الطيبة ومقارنة الحجة يمكننا أن نتخلص من هذه لأن هذه مصائب أصعب من يدعى سيطر يبذل بها وأصبح الأصل رسول بلاء وأصعب كما قال المشايخ فرد من الأزواج ومن الأقارب ومن الجيران ومن الزملاء ومن الأصحاب. يعني نصر موضع بلاء من أرض بلاء وهي بحقيقة سوء وشر عظيم. نسأل الله السلامة والعافية. هذه المواقع قبض على الأخلاق والقيم كان أول موسى الآن يخلو في فراشه على فراشه وكان يومه ويشرف على أشياء متعددة متنوعة وعلى أخلاق سيئة وعلى روائح وعلى المنكرات وعلى أضرار عظيمة. فلنتقي الله بأنفسنا ونحاول أن نصل شبابنا عنها وأن نبصرهم إذا رأوا ذلك تعلقوا بها وأن نحذرهم مكائدها وضرارها الصحية والاجتماعية والعقلية والأخلاقية. لعل الله جل وعلا يمنعنا بذلك بالثبات عليها. هي في الآخر منكر من أعظم المنكرات منكر من أعظم المنكرات ولا أظن سواها. لأن والعياذ بالله يتنام كل أحد من يصرف ويصل في الآخر فيقرأ ويمضي ويشاهد أمورا يضد مع حقائق ويكذب وافتراء ودعوات التضليل ودعوة الفواحش والمنكرات وعرض للنساء وهم في العالم الحري وإلى غير ذلك مما يقع في هذه المواقع من الشرور الذي لا يستحق الحياة. فنرجو الله يبصر شبابنا ويلزمنا بالصبر والثبات ويعوذ منه بالناء المنكرات انه على كل شيء قدير صلى الله عليه وسلم.
ايها الاحبه ان ننبه على مجلس الاسبوع القادم والتي هي بعنوان حفظ الشريعه حفظ الحقوق في الشريعه الاسلاميه وصاحبي الفضيله الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن السويدري عضو دار الافتاء وصاحب الفضيله الاستاذ الدكتور محمد بن عبد الله الفهيد الاستاذ بجامعه الامام محمد بن سعود الاسلاميه ونهيب الاحبه الحرص على حضور هذه الندوات والمحاضرات الطيبه المباركه. احسن الله عليكم. يقول السائل سماحه الشيخ كيف نحد من خطر الشبكات على شبابنا في هذا العصر الحاضر؟ كيف نحد من خطر الشبكات العنكبوتيه على شبابنا في هذا العصر الحاضر؟
وما هناك يعني الخلاق منها التوعيه الصادقه المكثفه التوعيه والتحذير والنصيحه هذه شبكات موجوده ولن تستطيع ان تقاطعها ولو منعناها من مكان مكان اخر انما التوعيه الصادقه والنصيحه الهادفه وكشف معايب هذه المواقع والتحذير منها على مستوى كلها الخطيب يوم يعلم البلد والمعلم والحفيظ علمه المعلمه رجال الاعلام التوجيه دعوه التلفاز والصحابه المنتجات جميعا يكون عندنا وعي جيد يحذر كل فرد منا ويتخذ الغافل من مساله ماذا قام ماذا اذيع به ماذا اشرب به لان اذا سالنا عنه واشتغلنا به او وشك ان يضعف يعني نعلن عن دفاعه فلا بد من الصدود عن كل صدود لعل الله يمتع المشد.
صلى الله عليه يقول السائل إن أجالس أغلب الشباب أجد أنهم قد تأثروا بأذكار دعاة عرفوا على غير منهج صحيح فما نصيحكم نصحكم لهم جزاكم الله. يقول عندما أجالس أغلب الشباب أجد أنهم تأثروا بأذكار دعاة عرفوا على غير منهج صحيح ما نصحكم لهم وجزاكم الله خيرا.
نصيحة أن تحذرهم وتبينهم أن هؤلاء العلماء على خلاف الشرع دعاة ضلال كوني يكون الشيخ يتلم على يدعوه الى الخروج عن بلاد الاسلام والالتحاق بهذه البيئات الضاله ومشاركه في اعمال قبيحه لا بد ان تنصحه وتحذره وتبين الخطا وتبين الاخطاء يوقع فيها وترشدهم الى الطريق المستقيم وان هذه المواقع القائمين عليها لا خير فيهم ولكنهم بلاء وحرب على الاسلام واهله.
يقول السائل احسن الله اليكم كثر الكلام حول مسائل الجرح والتعديل فهل من ضابط في احوال قبولها او ردها؟
اخواني الاصل في المسلم العداله ولا تبدا باحد في الدليل والله يقول يا ايها الذين امنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين أن تصيبوا قوما بجهالة تصبحوا على ما فعلتم نادمين. إذا بلغك عن نجم قال لا تصدق كل من قال اتق بأخيه سله فلعل ما قيل كذبا ولعله تأويل ما تأويل ولعل المهم أن لا أجعل قدحة في الناس وسيلة إنما أنصح ووجه إذن بتجريح الناس هم نصيحة الناس فإذا أبى عن قبول الحق ولم يرد الحق وزعاج الضلال فشرت الضلال أو في الأخطاء لكن الأصل في السلام إلا إذا قام دليل واضح على خطأ ذلك الإنسان وفإن أمكن إصلاح وجب الإصلاح وإن تعذر الإصلاح حتى كنا في مشاكل على قد الإصلاح وعلى قد ما يدفع الشر.
أحسن الله عليكم. يقول السائل ما نصيحتكم لمن يأخذ عقيدته من مقاطع صوتية من الانترنت ويتوصل بها إلى تكفير الناس؟
إخواني هذا الجهاز مأمون يعني لا يستطيع أن يأخذ على القبوس فيه شر وضلال كما أن فيه خير وصلاح لمن أراد الخير لكن مشكلة الوحيدة أن الجوانب الإيجابية النافعة التي يعطي عنها والجوانب السيئة الناس مقبل عليها فعلينا أن ننتقل في أنفسنا وأن نحلل شبابنا من هذا الأخطار فعلى الله يسع لكم.
أحسن الله عليك. يقول السائل: هل على الوالد إثم إذا استخدم أولاده التلفاز أو الإنترنت في معصية الله دون علمه؟ أفيدونا. يقول: هل على الوالد إثم إذا استخدم أولاده التلفاز أو الإنترنت في معصية الله دون علمه؟ أفيدونا جزاك الله خيرا.
وعلى الأب أن يربي أولاده الخير ويحذرهم من الشر لأنه عاد ويبين لهم الطريق المستقيم لعل يرجع على قلوبهم. يا إخواني، هذا بلاء، هذا بلاء عظيم. يعني التكاتف والتعاون في محاربة على المطلوب، وإلا الأفراد لا يستطيعون أن يغيروا واقع شيء. أنت وأبناء وأبناء لا تستطيعون واقع شيء. هذا واقع وقع على الأمة ومصاب بالتأثير في الأمة. لا بد للجماعة أن تعالجه بكل الوسائل الممكنة إلى عدم تأثيره على الناس بأخلاقهم وأفكارهم.
أحسن الله عليك. يقول السائل: هل يجوز أن يسأل إمام المسجد عن ديون الميت قبل أن يصلي عليه؟
يا إخوان، نهدى شوي، كونوا معنا. النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث لما جاء يصلي عليه قال: أعلى صاحب المدين قال: أصل على صاحبه. حتى قال أبو حنيفة عليه: قلنا عليه صلي. لكن في آخر الأمر قال النبي: أنا أول من أصلي في المسجد، من ترك مالا فليرث به، ومن ترك دينا فليعطيه. إذا دل على أن هذا أن السؤال عن أي منسوخ، وأن نصلي على المسجد إذا عرض أن نصلي عليه دون أن نفعل عليه.
أحسن الله عليك. يقول سائل: إذا نصحت وبينت بعض الأخطاء في وسائل الاتصال الاجتماعي في الإنترنت ما يقع فيه بعض الدعاة من مخالفة منهج السلف، تنكر علي وقيل لي أن هذا من الغيبة، فما نصيحتكم لي؟
يا إخواني، المسلم مو حريص على عيوب الناس، حريص على الحق والسؤال على الحق وليت الحق، وإن كان خفي عليه فليسأل من أعلم منه. وإذا رأينا من أخل لنا إعراضا أو اغترارا بمبدأ ما أو بشخص ما هو على خلاف الحق حذرناه، قلنا هذا قل يا رأي فلان إن شاء الله أيضا سليم اتقها
واتقها. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل خروج الريح من الإنسان وهو يصلي دون علمه يتبطل صلاته؟
النبي صلى الله عليه وسلم الرجل خير إليه أنه يجد الشيء بالصلاة صدقا لا حتى يسمع صوتا أو ريحا. التأكد من الحدث سواء بالريح أو بالصوت، يعني إذا تأكدت أنك أحدث بالريح وإن لم يكن صوت أو ريح فإنك تركنا تقطع الصلاة وتوقف. لكن لا تكون وسوسا، فقال حتى يسمع صوتا أو ريحا يتأكد من الحدث.
أحسن الله عليكم. يقول السائل، والآن نختم بهذا السؤال، يقول السائل: ما حكم صلاة المنفرد خلف الصف علما بأن هنالك فرجة قد سدت أو لم تسد؟ فضل الصلاة.
الأصل أن المنفرد لا يصلي خلف الصف. النبي صلى الله عليه وسلم رأى خلف الصف فقال: لا صلاة الفرد خلف الصف، وأمره يصلي على الصلاة. هذا لا يهمك، على أن الفرد لا يصلي وراء وحده، يكون عن يمين اليمن كعن يمين الإمام أو ينبي أحد وهو يصلي معه. أما يصلي وحده في الصف منفردا في الصف الثاني فإن هذا غير صريح، غير صريح. وإن كان العلم يرى الجواب عند القول الله إنما الأصل المنع من صلاة الفرد خلف الصف.
شكر الله لسماحة الشيخ، وشكر الله حضوركم أيها الأحبة، وشكر الله صاحب الفضيلة في إلقاء هذه الندوة المباركة. نلقاكم على خير في الأسبوع القادم بإذن الله تبارك وتعالى، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين.